والناس المتعلقون به بحقوق ثم لا يتمكن من بيانها أو الوصية بها أو قضائها ونحو ذلك. لكن إذا كان الإنسان على حالة من المرض أو نحو ذلك قد يكون هذا خيرا له من حيث أن من حوله ممن يحبهم ويحبونه ويأنس بهم ويأنسون به يذكرونه ويخففون الأمر عليه، ولعله أن يأتي بكلمات تكون خاتمة له بخير. ولهذا كان الكلام على هذا الباب في هذا الموضوع. فإذا نزل بالمريض واشتد حاله يكون عنده أقرب الناس إليه ويخفف عليه ويقوي رجاءه لله عز وجل ويوسع به أعمال الرحمة والمغفرة ويذكره بصالح عمل وما قدم من صالح عمل وزار النبي صلى الله عليه وسلم فتى وكان يجد لنفسه فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنبي. أرجو الله يعني أرجو رحمة الله عز وجل ويخاف تقصيره يعني أنه بين حال الرجاء والخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه عند عبد في مثل هذا الموطن إلا وجرناه كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي من حضر هذا المريض أن يذكره بالله عز وجل وبرحمته وأنه ما دام مسلم فهو على خير ويذكره أيضا بصالح عمله حتى يكون واسع الأمل رحمة الله عز وجل لا يائسا من روح الله. ثم أيضا من الآداب في ذلك على مسألة تفصيله أن يلقنه لا إله إلا الله. وقالوا يلقنه أيضا أقرب الناس إليه. والتلقين لا يكون بالأمر إلا إذا كانت حالته تسمح، إذا كانت نفسه مشرحة وحالته تسمح. أما إذا كان يعاني من مرض أو يتضايق أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يكون التلقين عن طريق الأمر أو عن طريق الإتقاء، إنما قد تقال عنده بحيث يسمعها ونحو ذلك حتى يقولها. ثم إذا قالها لا ينبغي أن يرد مرة أخرى ليقولها إلا إذا تكلم كلاما آخر غير كلمة التوحيد كما تحدث عن نفسه أو أولاده أو شؤونه، فينبغي أن يعاد التلقين وسيأتي تفصيل لهذا أيضا. فهذا الباب في هذا الموضوع في الآداب قبل الوفاة حين ينزل به، يعني حين تبدأ روحه في المنازعة في منازعة الروح. قال باب من كان آخر قول لا إله إلا الله، يعني أن هذا قوله عظيم. وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة أن من كان آخر قول لا إله إلا الله دخل الجنة. على معنى أنه ختم له بكلمة التوحيد. ولا بد والله أعلم أن يكون يقولها خالصا من قلبه كما في حديث أبي هريرة لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا من قالها في حال الاحتضار موقنا بها معتقدا بما فيها فإنه على خير، وإن كان قد قصر في سابق حياته فإنه كما جاء أيضا في بعض هذا الحديث أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو يوما من الدهر، على معنى أنه قد يحاسب إن حسبه الله عز وجل قد يحاسب على ما اقترفه من أعمال استحق المحاسبة عليها ثم مصيره إلى الجنة إذا كان معتقدا بكلمة التوحيد. ولهذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذه معناها مقصود وصحيح، لكن لا يكون مقالته كما قالت المنافقين فإنهم يقولونها لكنهم لا يعتقدون بمعناها أو يظهرون ذلك في الظاهر واعتقادهم في الباطن خلافها. فينبغي أن تحمل الأحاديث على هذا. قال وتوجيهه يعني توجيه نحو القبلة، وسيأتي هذا أنه يوجه نحو القبلة، وسيأتي كيفية التوجيه أن يكون على جنبه الأيمن أو يكون مستقيا على ظهره ووجهه نحو القبلة، سيأتي كلام العلماء في ذلك. وتغميض الميت يعني إذا قبضت روحه ومات فإنه تغمض عينيه، وسيأتي أيضا تفصيل هذا. وكذلك أيضا تلين مفاصيله، لأن الإنسان إذا مات تلبس أعضاؤه، لكنه إذا أُلِينَتْ حال الوفاة وعند الوفاة مباشرة ما دام أن جسده حار فإنه يسهل تلينه حتى يسهل عند الغسل. أما لو ترك، ولهذا أحيانا قد يتوفى الإنسان وليس عنده أحد فتلبس أعضاؤه عن الحالة التي توفي عليها، فتكون فخذاه مثلا مقبوضة نحو بطنه أو يداه ممدودة أو نحو ذلك، ويصعب رده. لكن إذا توفي وحوله حضور ينبغي أن يلين مفاصله حتى يسهل غسله وكذلك تكفينه. الله المستعان. والقراءة عنده، القراءة عنده يعني عند حال الاحتضار، تقرأ سورة ياسين على ما سيأتي. قال عن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. والحديث هذا بهذا اللفظ بهذه الرواية فيه مقال، ولكن هناك أحاديث صحاح صحيحين وبغيرهما تدل على هذا المعنى، أن من قال لا إله إلا الله أو كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي كان يعمل عنده، كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له قل لا إله إلا الله، وكان عند اليهودي أبوه، فقال له أفعل أبو القاسم، فقال لا إله إلا الله فأسلم بهذا وتوب. وكذلك أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله عند الاحتضار، قل يا عمي لا إله إلا الله، أو يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة محاجة لك بها عند الله. وسيأتي تفاصيل في تلقين المحتضر هذه الكلمة.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله، رواه جماعه من البخاري.
هذا في حكم التلقين، والتلقين كما قلنا لان لقنه بمعنى تكلم ثم تكلم بعده، يعني تتكلم انت من اجل ان يتكلم السامع بعدك، هذا هو التلقين. تلقين هو أن تتكلم ثم يتكلم بعدك، ولهذا مثلا الأطفال يلقنون على ما يلقنون الكلام الطيب ويعلمون، فإذا قلت الكلمة وقالها بعدك آخر أو رددها بعدك هذا تلقين. المقصود بهذا هو أن تقول عند المريض مثلا أن يلقن، فإذا كانت حالته الصحية تسمح ومنشرح ويقبل فلا مانع أن يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله. وإذا كان المرض مشتد عليه أو حالته النفسية فيها ضيق أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يكون في إتقان، وإنما تتكلم بها عنده وهو يسمع حتى يقولها. والمقصود من ذلك هو ألا، لأن الإتقان والإلحاح بها قد يجعل هذا المريض متضايقا وقد يكون متبرما من الكلمة صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينطق قد يكون متضايقا وليس بسبب إلا بسبب شدة المرض، أو نحو ذلك، أو أحيانا بعض المرة إذا قلت له مثل هذا يظن أنك يعني مستعجلا وفاته ونحو ذلك، ولهذا قالوا لا ينبغي أن يقول مثل هذا الذي يعني يظن أنه ينتظر وفاته أو أنه ينتظر الميراث أو نحو ذلك، وإنما ينبغي أن يكون من أقرب الناس إليه وأصدقهم به وألصقهم به، وبخاصة إذا كان من العلم والفضل والصلاح الذين يأنس بهم وليس له بينهم وبينهم ارتباط مادي، لأنه حين إذا كان شيء من هذا يؤثر على الحالة. وبهذا تلاحظ دقة العلم رحمه الله، فإن الفقهاء صرحوا بهذا، قال لا ينبغي أن يكون الذي يذكره بهذا أو يأمره بالوصية أو يأمره أو يقينه كلمة أن يكون ممن قد يكون له نفع في وفاته، فإن هذا قد يجعله على حالة غير سارة وغير مشرحة، وإنما ينبغي أن يكون ممن يحبه وما يأنس به، حتى ولو كان من الوالدين، إذا كان يأنس بهم ويحبهم ويعرف لهم مثلا فضلهم وحسن سيرتهم ونصحهم له في حال حياته وفي حال صحته، فهذا هو الذي ينبغي أن يكونوا قريبين منه حال وفاته، من ابن أو أب أو أم أو صديق حميم ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقبوا موتاكم لا إله إلا الله، فكما قلنا التلقين على هذا النحو على معنى أنه يكون برفق ولا يكون مباشرة إذا كان أو أمرا مباشرة إذا كان المريض متضايق من الحالة التي هو فيها من شدة مرض أو أي سبب من المسببات أو من الأسباب. ثم إذا لقنه وقالها يتركه ولا يعيد عليه، فإذا ما تحدث بأمور أخرى تتعلق بنفسه كما قلنا أو بأولاده أو بحقوقه، الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه أو بأمور الدنيا، فينبغي أن يعاد التلقين. قالوا ولا يقول أكثر من 3 مرات، على معنى إذا لم يقل فتكررها لكن لا يكون أكثر من 3 مرات إلا بعد فترة. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، جماهير العلم بل جل أهل العلم يقول إن هذا على النادر، أنه يستحب أن يلقن، وذهب بعضهم يقول بالوجوب، قالوا لأنه أمر ولا صرف له، ومنهم الشوكاني قال ولكنه ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، لكن على كل حال الجماهير وهو الأظهر الله أعلم أنه على الناس، لأن الأصل في أنه مسلم وأنه إنما هذا من باب المستحبات، ويكون على النحو الذي ذكرنا من الآداب والرفق بالمريض.
وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي صبر، فذكر منها واستحجار البيت الحرام كالذي هم أحياء أو أمواته، رواه أبو داود.
هذا في حكم التوجيه إلى القبلة، لأن الترجمة كما تلاحظون قال باب ما كان آخر قوله لا إله إلا الله تقيم الصلاة وتوجيهه، يعني توجيه نحو القبلة، فأراد في هذا الحديث قال يا رسول الله ما قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. هذا الحديث فيه مقال، وطبعا حديث أصله في الصحيحين 7 صحيح، لكن على هذا النحو هذا فيه مقال، وفي هذا الحديث يبدو لي أنه 9 أيضا، أنه 9 وليس 7، في هذا الحديث الذي في هذا اللفظ حديث عبيد بن عمير عن أبيه هذا 9 وليس 7، ولهذا وروي ثقة أيضا لكن صحيح نفس لأنه إذا عددتها وجدتها تسعة. الشرك والسحر وقتل النفس وقتل الربا وقتل المال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات وعقوق الوالدين واستيلاء البيت فتكون تسعة. وفي قوله قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء يعني بالصلاة وأمواتا يعني بعد الوفاة، لكن الاستدلال بها على حال الاحتضار هذا قد يكون فيه نظر، لأن المقصود قوله أحياء يعني بالصلاة ولا يستقبل أو ولا يؤمر المسلم باستقبال القبلة إلا حال الصلاة، وإن كان هناك مستحبات أمور مستحبة يستقبل فيها المستقبل القبلة كالدعاء مثلا وقراءة القرآن على هيئات سبق إن شاء الله إلى بعضها، لكن الأصل هو أن المقصود الأعظم في قوله أحيانا هو الصلاة وأمواتا يعني في القبور. أما في حال الاحتضار ففي قوله أحيانا يعني محل نظر لكن يستدل بأحاديث أخرى أوضح من هذا، منها حديث البراء بن معروف لما توفي كان مما أوصى به أن يوجه نحو القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وجه إلى الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وجه إلى الفطرة، وكان أوصى بثلث ماله أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى أولاده. وعلى كل حال التوجيه القبلة هذا كما قلنا تدل على أمثال هذه الأحاديث، وذكره العلم في كتاب الجنائز، وأظن أن النووي ذكر الاتفاق على هذا، لكن كيف تكون كيفية التوجيه إلى القبلة؟ الذي ذكره أو نص عليه الشافعية والحنابلة ومع طوائف من العلم أنه يكون على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن ويكون وجهه نحو القبلة، يكون وجهه نحو القبلة، وهذا يكون في حال الاحتضار وكذلك إذا وضع في قبره، في حال الاحتضار وإذا وضع في قبره يكون على جنبه الأيمن ووجهه نحو القبلة. وهناك قول آخر وهو أنه يوضع مستلقيا، يعني ويكون يرفع رأسه نحو القبلة وجهه نحو القبلة وكذلك إذا تكون رجلاه ممدودة نحو القبلة، هذه الصورة. والأمر في هذا سائل، يعني الأمر في هذا سائل كان هذا وهذا، ومما يعني يؤيد القول أو يرجح أن يكون على الجنب هو ما جاء في حديث الاضطجاع النوم في حديث البراء إذا أودت إلى فراشك أو إلى مرجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم قلت اللهم وجهت وجهي اليك واسلمت نفسي اليك واجهت ظهري اليك ورمت مرارك اليك لا ملجا ولا مانجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. قال فان مت مت على فراحه وان اصبحت اصبت خيرا. فقوله فان مت مت على فراحه يدل على انه يكون مات وقد وضع وقد نام على جنبه الأيمن وقد رجع على جنبه الأيمن، ومن فعل ذلك مات على الفطرة. إذن هذا يؤيد أن يكون أن الاتجاه القبلة وعلى هذا النحو، ولكن كما قلنا الأمر سهل، يعني لو أنه وضع مستلقيا على ظهره وجهه نحو القبلة ورجلاه ممدودتان نحو القبلة فهذا أيضا يحقق المقصود إن شاء الله.
وعن شلال بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم موتاكم فغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجه.
هذا في استزالة لقوله وتغمير عينه الترجمة وتغمير عينيه عن شداد بن يوسف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، فقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قاله أهل الميت. على معنى بعد الأعمال السابقة والتلقين وتوجيه نحو القبلة إذا قبضت روحه ومات، وهذا يظهر يعرف من هذا الحضور، يعرف إذا قبضت الروح. ويذكر العلماء بعض علامات منها مثلا يقولون ان ارنبه الانف وراس الانف انه يميل قليلا، ومنها ان القدمين في حال الحياه تكون منصوبه مشدوده، واذا توفي يكون فيها ارتخاء ويكون فيها ملول. وعلى انه يعني قد يكون في الوقت الحاضر المعلومات اكثر وادراك الوفاء اكثر، أصلاً يتعلم حركة القلب والنبض ونحو ذلك، وكثير من الأحوال تعرف، بخاصة أنه إذا كان المريض يعني مرضه يعني معروف، أو أنه الضعف يصيبه تدريجياً حتى يعني يظهر الضعف التدريجي في قواه، فإن هذا غالباً يعرف. فإذا ما قبضت الروح يسن تغمض العينين لأنها يشخص البصر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح أن الآن البصر يتبع العين، يعني أن البصر يتبع الروح، يعني كأنه يلحظها وهي ترتفع، كأنه يلحظها وهي ترتفع. ومعلوم كل الروح الله أعلم بها، والله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقد تكلف كثير من العلماء وبخاصة المتكلمين والفلاسفة معرفة حقيقة الروح وما هي هذه الروح. بعضهم قال إنها الدم، وبعضهم قال إنها أجزاء لطيفة أو جسيمات لطيفة، وبعضهم قال إنها عرض من الأعراض، على كلام أطال فيهم ما لا طائل تحته. وقد أدرك الحقول حتى إلى وقت حاضر لا يعرفون سر الحياة، وهذا يدلك على عجز البشر وعلى ضعفهم مهما بلغوا ومهما أوتوا من علم ومهما أوتوا من قوة ومهما كان لهم من وسائل بحث وتنقيب وتفتيش واكتشاف. فالروح من أمر الله عز وجل، فإذا ما قبضت الروح يستحب تغمض العين، لأن بقاء العينين مفتوحتين فيه تشويه وفيه المنظر يكون قبيحا، فإذا ما غمضت يكون خيرا للميت. وكذلك أيضا يعني كما قلنا تلين مفاصله، تلين مفاصله حتى تكون سهلة عند الغسل، والتليين بأن تحرك الذراع نحو العضد والساق نحو الفخذ والفخذ نحو البطن، يعني كتحريكها كذا بحيث أنها تكون مرنة وسهلة تلين المفاصل، لأن لو ترك ييبس كما هو معلوم. وأيضا ذكر العلماء أنه يوضع على بطنه حديدة أو شيء ثقيل حتى لا ينتفخ، وتنزع عنه ثيابه أيضا حتى لا يسخن ثم تسرع الرائحة إليه. وسيأتي الكلام على الإسراع في تجهيزه، لكن هذه كلها عند الوفاة. ثم بقوله صلى الله عليه وسلم: وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أبني. هذا معنى أنه لأنه عادة إذا قبضت الروح يضج الناس جدا، يضج الناس جدا وخاصة من حوله، إن كان نساء أو أتباعهم فإنه يكون هناك شيء من الانزعاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا خيرا البكاء هذا وارد والحزن أيضا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن على ما قال العيد كان يشير إلى حضور ملائكة الموت أو ملائكة الموت الذين يحضرون الملائكة التي تأخذ الروح. فإذا ما حصل مثلا نياحة أو حصل ندب يدمع حقه أن يصبر وأن يعرف أن هذا مصير كل حي وأن طريقه هو بنفسه هو سالك هذا الطريق إن عاجلا أو آجلا. إذا بلغ الكتاب أجلا فلا ينفع شيء ولا تقديم ولا تأخير. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا ينبغي أن يكون في جالسين أو في الحاضرين من الحكمة ومن تبصير الناس بحيث لا يقولون ما لا يرضي الله. أما الحزن والبكاء والفجيعة والمفاجأة فهذا لا شك أنه حاصل وهذا يدل على ضعف البشر. وإلا الموت معلوم وهو حق ولا ينازع فيه أحد. ولهذا كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت حقا أشبه ببعض من الموت. فكل الناس تعرف الموت ولا تستعد وكل الناس إذا أخذ الموت تنزع جزاء عجيبا بينما هو شأن كل حي. والموت ليس عقوبة وإنما هو سنة الله عز وجل في خلائقه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم وقولوا خيرا لأنه عادة قد يصيب بعض الناس جزع ويأتي بكلمات محرمة أو منهي عنها. وإنما عليه أن يجتهد في الدعاء له والترحم عليه وذكر محاسنه هذا هو الحق المتبقي له. وكما قلنا الحكمة في تمييز العينين هو ألا يقبح منظره لو ترك الماضي. ونقل أنه رحمه الله إجماع المسلمين على هذا يعني على تحميل العينين.
وعن معاذ بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا قتل له واقرأوها على موتاكم.
هذا في القراءة عند الميت كما قال الإمام المصنف رحمه الله قال والقراءة عند الميت. قال عن معاذ بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها على موتاكم. هذا الحديث ضعيف كما ترى الدارقطني وغيره. بل إن الدارقطني قال ولا يصح في الباب حديث. ولو ثبت هذا الحديث فإنه نص في قراءة هذه السورة على الميت. والمراد الميت هنا المحتضر. المراد الميت هنا المحتضر موتاكم يعني من حضرت الوفاة كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من قتل قتيل. طبعا القتيل لا يقتل انما الذي هو يقتل. القتيل لا يقتل ماذا قتل من قتل قتيل على معنى من قتل من سيقتل او القابل للقتل. كذلك من اقراه على موتاكم يعني على حال الاحتضار. وجاء انها تخفف في نزع الروح. وجاء سور اخرى ايضا جاء قراءه الفاتحه وقراءة الملك تبارك الذي بيده الملك وأنها تقرأ أيضا عند الاحتضار. لكن القراءة على الأموات أو القراءة على القبر أو القراءة في حال العزاء فهذا من البدع وهذا لا أصل له ولا دليل عليه تقوم به حجة. وإنما هذا إن ثبت فيكون في حال الاحتضار. في حال الاحتضار تقرأ سورة ياسين فإنها تخفف في النزل تخفف من النزل. قال ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. هذا إن ثبت يعني، وإلا الأصل في المعنى أن كل كتاب الله خير، وكل كتاب الله إذا قرأه القارئ ويريده الله والدار الآخرة معلوم فضله، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل قراءة القرآن، حتى أن الإمام النووي رحمه الله قال أفضل الذكر قراءة القرآن، ويكفي بذلك ما ثبت من أحاديث متوافرة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقراءة القرآن والإكثار من قراءته والاجتهاد في قراءته، فإن من قرأ فله بكل حرف 10 حسنات، لا يقول ألف لام من حرف ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها، هذا يدل على فضل القراءة، ولا شك أن الإنسان إذا قرأ أي سورة منه فإنه على خير كثير، وبخاصة في هذا الشرط يريد الله والدار الآخر لا رياء ولا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا وإنما يريد الله والدار الآخر، على أن هناك سورا وآيات ورد فضلها بخصوصها، فما صح فيه الخبر عن تفضيل آية أو سورة فمعلوم أن هذا عن عين ورأس، كآية الكرسي سورة الإخلاص والفاتحة وبعض السور المعوذات في مناسباتها وفيما جاءت به النصوص، فإن هذا الحق، وكذلك الزهروان البقرة وآل عمران وفواتح البقرة وخواتيمها، كل هذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل أنه ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأفضل ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله. يقول الشخص لديه 3 أطفال وزوجة صالحة ولديه إخوة وأب، حتى زوجته أيضا لديها إخوة وأب وأم، إنما يوجد من يقوم أي يوجد من يقوم برعاية الأطفال، هل يمكن أن أذهب إلى الجهاد وأترك الأطفال عند إخوتي ليقوموا برعايتهم وأذهب إلى الجهاد؟ على كل حال هو ليس فرض عين، لكن ما دام أن أولادك محفوظ حالهم فأرجو لا بأس إن شاء الله، وإن كان لك والدان فاستأذنهما لا بد من استئذانهما، وإذا كان أولادك محفوظ حالهم فلا مانع إن شاء الله. أقول هذا السنة الدرس الماضي التفسير، يعني ما هو النردشير في قوله ابن كثير الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. النردشير هذا نوع من هو يسمى النرد، النرد والنردشير بمعنى واحد، نوع من اللعب كأنه يشبه اللعب بالكعاب أيضا، و لو صفة ذكر ويذكر الشطرنج والنرد ونوع من الألعاب، لكن لا تحضر من صفته، لكن غالبا أنه لا يخلو من ميسر أو قمار، لا يخلو من قمار أو ميسر على معنى فيه مراهنات. ومن الراوية في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام الراوية خمر، الراوية كالقربة، الراوية القربة الكبيرة. وما هو الزقاق في قوله وأن الأقوى من الشام ومعه خمر في الزقاق؟ الزقاق هو أواني الخمر، آنية الخمر تسمى زقاقا، قد تكون من جلد وقد تكون من فخار أو من طين أيضا. وما هو الكوبة والقنين والغبيراء والمزر في قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم الخمر والكوبة والقنين والمزر وإياكم والغبيراء فإنها تلك خمر العالم. هذه أسماء، أسماء لأنواع الخمور، أسماء لأنواع الخمور، كالخمر من التمر له اسم، والخمر من الشعير والمزر والبتر، وهذه كلها أسماء على حسب المصنعات، يصنع من العسل ويصنع من التمر ويصنع من الشعير ويصنع من العنب، لكل نوع يختص باسمه. وما معنى اشحذوها في قولهم دعا بسكين فقال اشحذوها؟ اشحذوها يعني سنوها، حدوها، شحذ السكين يعني حدوها بحجر او بغيرها حتى تكون حاده. وما معنى الثمل في قوله فلما ان ثمل القمر؟ ثمل القمر يعني سكروا، ثمل القمر معنى سكروا سكر. وما هو باطيه في قوله وعندنا باطيه لنا؟ ونحن نشرب الخمر. والله ماذا يحتاج أن نشوف عموم السياق، هذا شوف عموم السياق. وما معنى إذ طبخ ناس الخمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا؟ طبخ بمعنى تلبسوا، بمعنى شربوا الخمر، طبخوا بمعنى شربوا. وقد يكون معناه أنهم لا زالوا في آثار الخمر، يعني لم يصحوا بعد. هذا كما قلنا أنه في غزوة أحد، لأن التحريم كان بعد غزوة أحد، وأن الناس انتهبوا الغزوة وكانوا معهم آثار الخمر وقتلوا واستشهدوا، فكانوا يتساءلون الصحابة عنهم، فقال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا إلى آخر الآية. وما هو الزفت والبرابط في قوله إن الله أنزل الحق أن يذهب به الباطل ويبطل به باللعب والمزامير، والزفت في الزفت والكبارات يعني به البرابط. يبدو الله أعلم أن الكبارات نوع من المزامير، الكبارات نوع من المزامير، وحتى لكن ليست واضحة، لكنها نوع من الكبارات نوع من المزامير، لكن الزفت أو الزفن أحتاج راجعها إن شاء الله. ما معنى قولي بخست في قوله من شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا؟ بخست بمعنى والله نقصت، بخست بمعنى نقصت. وأيضا ما الحكمة في قوله فيما طعموا عند قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ولم يقل فيما شربوا والخمر شراب، حتى يكون الأمر أوسع، طعموا أوسع من شراب، لأن طعم تشمل الشرب والأكل، الطعام يشمل المشروب والمأكول، ومقصود هذا يعني أنه بكل ما سبق أن أكله. وقد يكون إذا المراد من أنه قد يأتي أشياء تحرم أشياء فيما بعد، تحرم أشياء فيما بعد غير الخمر مثلا فتشملها، بينما لو نص على شرب الخمر وحده قد يحتاج إلى أنه لو حرمت أشياء أخرى يحتاج إلى أن ينزل لك أشياء. وهذا هو الشأن في الأسلوب القرآني، أنه يكون عام ينتظم كل ما أريد انتظامه تحته. يقول أنا أعمل في بقالة، والمشكلة أن هناك صورة كثيرة في هذا المحل، وأنا شاب في مرحلة مراجعة القرآن، وأخشى أن أكون في ذلك المكان ولا توجد ملائكة. لا شك أن هذا التوجه جيد، جزاك الله خيرا، وأي مكان فيه صور لا بد من إبعادها، والحرص على أن تكون الأماكن نظيفة وبعيدة عن أن يكون فيها صور، الصور المحرمة. أما إذا كانت الصور بحيث تهان ويداس عليها أو نحو ذلك فأرجو أن الأمر أخف، وأنت تجتهد في هذا، ولكن مع الأسف أنه ابتلاء شديد في هذا الباب، فلا تكاد يوجد مثلا غلاف أو كتاب أو علبة أو كرتون إلا وتكون في صورة، فحاول التقليل قدر الإمكان. ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت؟ وهل يجوز للابن أن يوصل والديه؟ قراءة سورة ياسين أشرنا إلى أنها تقرأ على المحتضر، تقرأ على المحتضر، أما الأموات فلا تقرأ عليهم قراءة خاصة. هل يجوز للابن أن يغسل والديه؟ أن يوصل والديه؟ سيأتي الكلام مفصلا على تفصيل الميت وتجهيزه ومن يوصله، لكن على كل حال لا مانع أن الابن يوصل أباه، أما أمه فلا، لأن المرأة لا يوصلها إلا النساء، والرجل يوصل الرجال إلا الزوج، الزوج يوصل زوجته والزوجة توصل زوجها، أما الابن فلا يوصل أمه، والأم لا توصل ولدها إلا إذا كان طفلا، إذا كان طفل صغير لم يبلغ فإنه يجوز للنساء أن يوصلنه، وبخاصة إذا كان دون سن التمييز. وإلا إذا ماتت امرأة معها رجال وليس هناك امرأة توصلها وليس معها زوجها فإنها تيمم، وكذلك الحال بالنسبة للرجل إذا مات مع نساء وليس معهن زوجة مثلا فإنه ييمم ولا توصله النساء. خذلت إلى مكة للعمرة وأحرمت من الميقات، وطفت وسعيت وفكيت الإحرام ثم خرجت إلى التنعيم وأحرمت من عمرتي لأحد أقربائي، فهل عملي صحيح؟ كان هذا القريب متوفى فإن شاء الله العمل صحيح، وإن كان حيا وسبق أن اعتمر ووكلك أيضا كذلك صحيح إن شاء الله. وكذلك إذا كان لم يسبق له أن يعتمر ولكنه غير قادر ووكلك أيضا فهذا صحيح إن شاء الله. أما إذا كان قادر ولم يوكلك أو غير قادر ولم يوكلك فالأصل أن النعمة وقعت عن نفسه. قال حجة الإسلام أبو حامد وكتب أبي حامد أبو حامد الغزالي في كتاب بداية الهداية بالتحيات أشر بمسبحة يمناك عند قولك إلا الله لا عند لا إله أرجو توضيح متى يشار السباب في التشهد. على كلام الغزالي هنا وهو الذي عليه المذهب عندنا كذلك أنه يشار بالسبابة عند التشهد. السبابة المسبحة السبابة هي المسبحة يعني عند أفضل جلالة لا إله إلا الله يعني شرع التوحيد. هناك ما قال أنه يشير عند كل ذكر للفظ الجلالة. يقول فيه أبو خلف لأولاده ست غرف متساوية تقريبا بعضها البعض عدد أولاده اثنان أولاد وبنتان بنات وبنت توفيت والسؤال كيف تقسم أو نقسم هذا البيت بينهم وفيه قسم للبنت المتوفاة على الرغم من أنها ليس لها ولد ولا زوجها ولا وزوجها توفي ليس لها ولد وزوجها توفي. إذا كانت توفيت قبل أبيها فإنها لا ميراث لها لأن أباها هو الذي سوف يرثها. أما إذا كانت توفيت بعد الأب فنعم حقها محفوظ. إذا كانت توفيت بعده فهي نعم تلف لا ميراث معنى. أما إذا كانت توفيت قبله فلا لأن الأب هو الذي سوف يكون قد ولده. على كل حال هذه تور يعني المال يقسم يقسم بالتراريض يعني إذا كان يريد يقسم البيت لكن قد لا يكون يعني في هذه الجدوى أن يقسمونه لأنه إذا كان مساحته محدودة مثلا لما قسم سيبقى أجزاء صغيرة لأنه بنتين وولدين ولا أدري في زوجها ولا أمه ولا موجودة. على كل حال لعل السائل يقابلني وأوضح له إن شاء الله. ما الرأي في قول بعض أهل العلم من قراءة آيات الرجاء وجمع كذلك حديثا في وسع رحمة الله ولطفه وعدم الخوف؟ أشار إلى هذا بعض العلماء قال إن تجمع الأحاديث في الرجاء والآيات هذا طيب لكن لا على أنها خصوصية ولا لا شك أن التذكير بآيات الرجاء مثل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له مثل قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما مثل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما ومثل قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذه كلها ذكر بها المحتضر أو المريض تتسع أعماله برحمة الله عز وجل وكلها آيات حق وكلها أيضا أثرها حق فهذا خير كثير وهذا طيب. عندي ابنة هربت وتزوجت بدون ولي أي بدون علمي فهذا السحر وهذا الزواج. على كل حال لعل السائل يقابلني أيضا لأن الموضوع إذا كان عاضلا هو مثلا أو كان متعنتا وكان مسيئا ثم ذهب إلى القاضي وثبت هذا عنده مثلا أو شيء من المتكلمة التفاصيل أو كانت مثلا في طبعا معروفة أن مسألة خلافية من حيث الزواج بلا ولي كما يتعلق بمذهب أبي حنيفة رحمه الله فالقضاء يعني تحتمل أمورا كثيرة فلعل السائل قابل إن شاء الله حتى أرى الأمر إن شاء الله. الأحاديث الضعيفة التي تمر في تمر علينا يقول هكذا يريد المؤلف في الكتاب معنا الواجب تبين ضعفها نشير إلى ضعفها نحن كانت ضعيفة نشير إلى ضعفها ونبين. أما إذا كان لها ما يسندها أو يؤيدها نشير إلى هذا أيضا في درسنا اليوم مثلا في قوله من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة قلنا أن هذا الحديث في ضعف لكنه متأيد ومعتضد بأحاديث كثيرة صحاح صحيحين وغيرهما. وكذلك أيضا مثلا لكن موتاكم أيضا في أحاديث تعضده كثيرة كذلك أيضا قبلتكم أحيانا وأمواتا هذا ضعيف ولكن أيضا متأيد في فعل مثلا البراء المعروف مثل الحديث الاضطجاع حديث البراء صحيح ايضا. يقول الشيخ الحديث لقن موتاكم تناول الحق للحي تناوله للحي المخرج المجاز فلا يسرع الا لقرينه. ما هي القرينه؟ قرينه اولا كما قلنا لكم انه مثل قوله من قتل قتيلا فلا يتصور القتل قتل. القتيل لا يتصور انه يقتل. القتيل لا يقتل انما يقتل من قتل من شأنه ان يقتل او من بدلا محاربا او كافرا او نحو ذلك. فهو في اللغه سائغ جدا ولا يعني مثل ايضا لقن موتاكم لقنوا موتاكم لا يتصور التلقين الا ممن يقبل التلقين على معناه لقنوا حتى يقول. ولهذا قال العلماء اذا قال يسكت. فموتاكم بمعنى الذين حضرتهم الوفاه. الله اعلم وصلى الله على محمد.